الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا ومن أمامنا ومن بعضنا ومن كلنا، وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجسدنا بجسده، وحالنا بحاله، وشأننا بشأنه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يحفظ هذا البيان، وكلنا قد سمعه مرارا وتكرارا، ولكن يا ترى هل جميعنا وقف حيال محراب خطاب الحق وقفة تأمل وتدبر؟ ألقي السمع أخا الإيمان إلى بيان الحنان المنان في دعوته للإنسان ليرفعه إلى أعلى الجنان بمعراج التقوى والهدى والفهم عنه، فهو الرحيم الرحمن. يا أيها الذين آمنوا، ينادي، وهل ربنا بحاجة للنداء؟ هل سألنا أنفسنا فأداة النداء للبعيد وبحذفها للقريب؟ أيها المؤمنون، يا فلان لأنه بعيد، فلان أو أيها الأخ لأنه قريب. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، لو كانت يا أيها الناس لكان في ذلك إشارة إلى غفلة الكثير من شرائحهم عن نداء الحق وعن أمر نجاتهم ورحمة الله لهم وحبه لهم ما يرضيه عنهم في أعمال وأقوال. ولكن لما جاء التوصيف بعد النداء بيا أيها الذين آمنوا فأثبت صفة الإيمان لهم، كانت هذه الأداء إشارة إلى عظيم قدرهم وجلالهم عند ربهم، فكان النداء لعظيم وجودهم لعظيم شأنهم، ولكن بعنصر الإيمان، بعنصر ما متعهم به وضمن لهم التقوى لأنهم مؤمنون. ولكن المولى سبحانه وتعالى لما أعلن أنه يحب أن يعطي عباده ويحب أن يمدهم، أعلن أنه يحب أن يبقي فيهم أمر الارتقاء. فللولاية بداية وليس لها نهاية. فلو سألتك إلى أي حد عطاء الله، فهل من أدبك مع مولاك ومعرفتك به أن تقول عند رقم كذا وكذا وهو الله وهو المعطي على الإطلاق؟ ولا نهاية لولاية الإنسان بين يدي المعطي الولي الحق جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا، في طيات يا أيها تنبيه، لا تنسوا نعمتي عليكم أنكم مؤمنون، وأن المؤمن الحق الذي ذاق طعم الإيمان هو الذي بسرعة سريعة يقول لبيك ربنا، والله من متكلم، وتعالى الله عن النقائص وله صفة الكلام. إذن فنداؤه باق وترقيته لكل مؤمن لا تنتهي أبدا، وعطاؤه على هذا المستوى تحت ظل قوله وإشارته قل كل يعمل على شاكلته. فيا أيها الذين آمنوا لا تنسوا ما متعتكم به من إيمان، فأنبهكم إلى هذه النعمة على حد قولي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا على ما أنتم عليه من هذه النعمة الراقية. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، أكذلك أم لا؟ الآن ودائما يقول لك ربك يا أيها الذين آمنوا. يقول والد إقبال الشاعر الإسلامي المعروف يا ولدي إذا أردت أن تفقه كتاب الله فاقرأه وكأنه أنزل عليك. هل يعني بذلك أن يعد الإنسان أو يعتبر الإنسان نفسه نبيا؟ لا، وإنما إشارة إلى القاسم المشترك بينك وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم في أمر التكليف. يا أيها الذين آمنوا لرسول الله فقط، خبروني أمر الأحكام بينك وبين الحبيب عبر إمامته عبر نور قدوته وأسوته. يا أيها الذين آمنوا للنبي وكل من تبع رسول الله عليه الصلاة والسلام بنور هذه النعمة ومعراج ارتقائه عبرها. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، لبيك ربنا كتب عليكم الصيام، فرض. لم تكن على طريق لفتات الغيبة أو التقريع ليرجع الغافل، بل ليثبت على ما هو عليه ذلك المؤمن ويتنبه من غفل عن هذه النعمة. كتب عليكم، كاف الخطاب، هذا شرف، يخاطبك ربك فيقول: يا عبدي كتبت عليك، فما عليك أن تقول وما ينبغي عليك أن تفعل؟ هنا هذه النقطة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولم يعول على ذكرهم بأكثر مما ذكر، لأن الذين قبلنا قصروا كثيرا. أفيليق بنا أن نأتسي بهم أم نأتسي بأول المخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، خطاب الشرف ونداء الإجلال وتأكيد صفة الإيمان لتحقيق ما أنتم عليه مع المضاعفة والإكثار والإمداد في مقامات التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. أيترجى ربنا؟ أيرجو خالقنا؟ يعني يقول ربك أرجوك اتقيني؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا رجاء بل إثبات على التحقيق والمعنى لتتقوا، فأنتم مؤمنون فالتقوى حاصلة. وعليه فمن يعرض ومن لا يعير رمضان اهتمامه، ومن يقول في حق رمضان بلسان حاله قبل قاله: لأبددن شمله بنوم النهار ولعب الليالي واللغة قدر ما أستطيع، أو لأبددن شمله بالأسفار أو بادعاء الأمراض حتى ليلة العيد لحظاتها أعيد عن رمضان، ولست من أهل رمضان. أفيليق بمن وصف بالإيمان أن يكون صاحبها؟ لا وربك، لا وربك. تخشى الحر؟ نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما الذي رفع شأن عليا إلى مستوى ذوق طعم الصوم في شدة الحر؟ فكان أحب الأعمال إليه، فكان يحب أن يصوم في شدة حر الصيف. سر ذلك أن هنالك ريان للصائم بمقدمة ونتيجة، وليس لسواه كما أشار الحديث: الذي يصوم احتسابه ولا ينظر إلا إلى أمر الله تبارك وتعالى في شدة بل ذروة لحظة العطش يتساءل: كيف ذهب العطش؟ كيف استقر مني الأمر؟ كيف استطعت أن أتابع؟ كيف استطعت أن أنهض بنفسي؟ كيف استطعت أن أتناغم مع عبادتي صوما وعملي تكليفا وإنفاقا؟ إنه عون الله لما استكان هذا المؤمن لأمر الله. التطبيق وتحريك الجوارح إسلام، والانقياد والتسليم إيمان. فإن كان هذا الإنسان على هذا المستوى من الإصغاء لوحي الديان كان صاحب إحسان. وعليه فحق لهذا الذي لبى ربه وأنس للخطاب أن يقال له: انظروا إلى رجل هو من أهل الجنة. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى رجل صام رمضان إيمانا واحتسابا. تريد الدليل؟ ألقي السمع أخا الإيمان. في الصحيحين وغيرهما أعرابي يقبل على الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأله عن مختصر معين ومنهج ينتهجه في حياته بضمان الجنة، بضمان الجنة. ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو ضامن، نعم هو زعيم، بأمكنة ودرجات في الجنة لكل من يصغي له. أليست الأحاديث بهذا المعنى كثيرة؟ كلنا يعلم ذلك. أنا زعيم بدرجة في الجنة، ببيت في الجنة لمن يترك الجدال وهو مبطل في ربض الجنة، في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. هذا كشاهد. زعيم أي ضامن. فالنبي أعطي من ربه امتياز أنه إذا رأى إنسانا صادقا في الالتزام وتلقي الأحكام أن يبشره بالجنة. يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني، أرشدني، قدني إليها، خذني بيدك، ترضي إلى الله على جناحي أمانك يا رسول الله. فقال له، بدأ بإيش؟ بجذور القبول وأمر الضمان عبر ثوابته، هي من الأساس بمكان يشيد عليها بناء شامخا يبلغ عنان السماء. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أصل، هذا أصل، ولا تشرك به شيئا. وهذا التنكير أشار إلى التعميم، وفيه معنى التقليل أيضا. إلى إيش؟ أنه لو كان شرك خفي كدبيب النمل لا يقبل، وبه لا يقبل العمل. فلا شرك جلي ولا شرك خفي على الإطلاق. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. لم يذكر الحج صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، إما أنه يومها لم يفرض بعد، أو لم يكن من أهل الإلزام لأنه فقير. حفظناهم؟ أنا ختيارة بنسى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي وقد ترقاها بقلب منقاد وعقل يقظ وتفتح واضح، والذي نفسي بيده لا أزيد عليها. هذول اللي قلت لي ياهون لاحطبقون، هذه رواية البخاري، زيادة في مسلم ولا أنقص. بعض العلماء قالوا لما التزم بها كان بطبيعة الحال بصدقه صاحب الذوق، فالزيادة في النافلة حاصلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وجدت بعض منا لأنه تقرب بالحب النافلة، ولا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحب أكثر وأكثر، فإذا أحببته كنت إلى آخر الحديث. أرأيتم إلى الإشارة الدقيقة؟ أو قال بعض أهل العلم، أنا أتلقى عنك يا رسول الله فأتبع ولا أبتدع. يعني ما بصلي الأربع ركع الظهر بقول والله زيادة الخير خير سايون خمسة. فهذا هو الضلال، أن يزيد على أصل النص وعلى الفرض الإنسان، وأن يزيد على ما جاء عن النبي إثباته. الموضوع واسع، ليس هنا محل شرحه، ولكن لفتة، يعني إشارة إلى التزامه بهدي الحبيب 100%، لا أزيد ولا أنقص. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا معجبا، ثم قال، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر، إلى رجل من أهل الجنة ضمن له الجنة ولما يبتدر العمل بعد. إذن الصدق أولا، والإخلاص علامته، وارتقاء الولاية في معراجه آثار فضل الله على صاحبه، أكذلك أم لا؟ أيها الإخوة، رمضان على الأبواب. أنا أبدأ بهذه اللفتة اللطائفية فأقول: هب أن ضيفا عزيزا أو ضيفا عاديا زارك، قرع بابك، كيف تستقبله؟ سألت أحد الناس البارحة: تحب الضيف؟ قال: نعم، لأن الجنة بلا ناس ما بتنداس. قلت له: ما أبعدك عن الفهم عن الله؟ ألأنك تحب الناس تستقبل الضيف؟ ماذا إذا كنت ما بتحب الناس ما بتستقبل الضيف؟ قال: كل الناس هيك بتقول. إذا كل الناس هيك بتقول بصير قاعدة أساسية. لا، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. إذا كنت لا تستأنس إلا بالناس فهذا دليل الإفلاس. لما تسألني؟ يعني أنا ما أقرب عن الناس؟ لا، مو هذا الموضوع ولا هذا القصد، إنما إذا كنت تستأنس برب الناس عبر أدبك مع مخلوقاته وعباده فأنت صاحب الأنس على الجمعية والتفريد، يعني أنت مع الله بين يدي الضيف. قال العلماء: خذها مني وتوكل على الله، وهي نقلا عن أهل الذوق والتحقيق والتمكين. قالوا رضي الله تعالى عنهم: معتاد أنت أن تصلي صلاة الضحى في وقتها وظرفها، لحظتها قرع بابك أحد المحتاجين فكان هذا الظرف ضيفك، يعني هذا الضيف في هذا الظرف كان ضيفك، فشغلت به حتى أذن الظهر، فرض خطوط حمراء، حتى أذن الظهر وفاتتك صلاة الضحى، ليس بإرادة القصد وحبك لذلك، بل شغلت بشأن عن شأن، أفيفوتك ثوابها وأنت كنت تنوي أن تصليها؟ لا وربك، بل إن ربك يضاعف لك، لأنك شغلت بشأن يحبه وكان لك حيالها هذا الشأن كاعتكاف عشر سنوات في مسجد الحبيب، ويجعل الله بينك وبين جهنم ثلاثة خنادق، بين الواحد والآخر كما بين السماء والأرض. لما كنت صاحب أدب مع الشأن، من قال كل يوم هو في شأن؟ والآن جاءك الضيف، لو كان من بشر، من عزيز، من مسؤول، يقول لك: قل فلان يسلم عليك، تستقبله وتحتفي وتقضي الحاجة وأنت مأجور، فكيف إذا كان ضيف ربك؟ خبرني كيف تعامله. ألقي السمع إلى تفاعل رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، ما سمعت هيك صلى الله عليه وسلم؟ لولا رسول الله كان لنا وقف على مثل هذا المنبر؟ لا وربك، إنه منبره، فأكثر من الصلاة والسلام على نور القلب وحبيب قلوبنا جميعا صلى الله عليه وسلم. بداية يقول: إن الله فرض عليكم صيام رمضان. وأنا شو لازم ساوي؟ وأنا مظهر تشريعه، وسننت لكم قيامه. لحفي عنا الناس اليوم شريحتين ببينوا أكثر شيء، هذا على يعني بغض النظر عن توصيف كل شريحة وتقسيمها، خلينا الشريحتين على الخط العريض فقط، وقولوا آمين. الله يستر عباده، يسترني معكم. لكن شريحتين: شريحة معتادت أن تصوم إطلاقا، ولا أن تصلي إطلاقا، ولا أن تتلو القرآن إطلاقا إلا في رمضان، ف فإذا أقبل رمضان وبدأوا ينقطعون عن الطعام تسوء أخلاقهم عبر عدة أيام في مقدمة رمضان إذا أصروا أن يصوموا إلى أن يعتادوا. فإذا ما أقبل الليل وأذن ودخل وقت المغرب أكلوا بشرح وتوجهوا إلى المشتهيات بطريقة عجيبة، حتى إذا ما كاد أن يؤذن العشاء أدركوا صلاة المغرب من غير تعقل لهذه الصلاة على الإطلاق، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نتكلم عن برنامج رمضان وترتيبه عبر الدروس إن شاء الله وعبر الخطب القادمة، لكن باختصار شديد، فإذا ما قلنا له يا أخي في صلاة تراويح بعد صلاة العشاء ينطلق، هو صلاة العشاء ما كان يركز عليها، كيف يركز على 28 أو 29 ركعة من عند العشاء للآخير؟ وإذا كان الإمام صاحب قراءة متينة ويقرأ على رأس الآية يقف ويتحدى، وربما كان صاحب ختمة لا ما بنعرف شو بيطلع معه هذا. لذلك أذكر مرة صلينا في مسجد كنا ضيوفا على أهله، فثبت رمضان في هذه القرية، فقيل لنا لا تغادرونا حتى تصلوا بنا التراويح، فأحدنا كان الإمام، وهذا معتاد أن يصلي 20، هيك بنصلي بالجامع 20 كما ورد، ورضي الله عن سيدنا عمر الذي جمع الناس على هذا وكان إجماعا من جميع الصحابة. بدأ أول تنتين، ثاني تنتين، ثالث تنتين، رابع تنتين، وقام انحسر عن الصفوف عدد هائل، وبدأوا يلغطون ويشتمون الإمام، فأقبل عليه رجل فقال ما بالك ما الشأن؟ قال ويحك، صار نصلي 100 ركعة ولساتهم 8، فعنده 100 لأنه بالأصل ما بيصلي. وساءت الخلق بطريقة عجيبة، فما غادرنا المكان إلا بعد عناء شديد، وقد أكل لحمنا بطريقة عجيبة، ولم نطل الصلاة، يعني فاتحة وآيتين أو ثلاثة، آيتين وسط أو ثلاثة قصار، يعني على التخفيف، ومع هذا أكل لحمنا بشكل عجيب، وغادرنا بس ما اسمحوا لي أولى باللهجة الشامية بدون أكله، تمام؟ أسأل الله العفو والعافية. الشريحة الثانية هي التي تقبل على الله بتمكن، لأنها معتادة أن تصلي الصلوات بأوقاتها، وخاصة الذي يصلي بجماعة ومعتادة أن تتلو القرآن، فحينما تقبل وتجد الدوحات قد توسعت تزداد نورا، ولكن تبقى على يعني تأرجح خفيف. يتمخض عن هذا الكلام شريحة عدها جد قليل، تلك التي كانت تصوم عبر السنة وتقوم عبرها ولا تترك الختمات عبر أيام كل السنة، حتى إذا ما أقبل رمضان كانت صاحبة رمضان بامتياز. فهؤلاء الذين يبقون، انظر إلى بداية الصلاة وإلى نهايتها، قديش العدد بالبداية قديش العدد بالنهاية، وخير الناس آخرهم خروجا من المسجد. هؤلاء اللي فعلا قلبهم معلق بالمساجد، لأنه حتى لو طلعوا ما بيستطيعوا إمتى يرجعوا. لذلك المظل تحت ظل عرش الله من السبعة من ورجل قلبه معلق في المساجد. تسألني أين ذهبت بنا؟ لا وربك ما ذهبت، ما زلت في الدائرة، ولكن أحببت أن تكون مقدمة لأشير إلى الحبيب القائم الصائم الذي كان دائما متلبسا بطاعة مع ربه عبر سني عمره كلها من ليل أو نهار. يا رسول الله صلوا عليه، كما ورد في الحديث أجود الناس. قديش بنعرف كرماء بالدنيا؟ يعني تحسن تقول حاتم الطائي أجود من سيدنا النبي؟ لا، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، ما في أجود منه، وكان يضاعف عمله في رمضان. يعني شلون؟ قديش؟ لذلك لما أرادوا أن يوصفوا حقيقته في رمضان قال وكان في رمضان أجود في الخير من الريح المرسلة. ما قال الرياح، أعطي بالك، ما قال الرياح، قال الريح في شدتها في سرعتها في قوتها في إرسالها، كان أجود الناس برمضان أجود من الريح المرسلة. بالصدقات بالعطيات بالمبرات بالصلوات بالعبادات بالتلاوات، وكان يتحف ويتحف، يتحف بجبريل يدارسه القرآن أكثر من مرة، ويتحف أن جبريل يحب رسول الله بعد الله حبا عظيما، كان أخاه في الله، فيأنس كل الإناث بلقائه بجبريل. ويوما تأخر عنه فعتب فقال إنه الأمر وأنتظر الأمر، وذكر العلة عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى شوقه الشديد إلى رسول الله كما أشار رسول الله إلى شوقه الشديد إلى جبريل عليه السلام. ختاما أيها الإخوة، في القلب الكثير واللفتات أكثر، وبركة قلوبكم في إمداداتها لا تنقطع، لأننا بدأنا لقاءنا على مقام الحب. قولوا آمين. أسأل الله ألا يتوقف ولا ينتهي إلى آخر العمر وآخر نفس. قولوا آمين. جزاكم الله عني كل خير، وعن هذا المنبر كل خير كل خير، وعن هذه الأرجاء في الدنيا كلها كل خير كل خير، إنه سميع مجيب. ختاما، ضيف ربك على الأبواب، ولا تستقبل الضيف باللغط والصخب، ولا أعني لغط صخب الصائم، لا، لله الحمد الذين يحررون رؤية الهلال أنا أعرفهم ولا يحتاجون إلى تزكيتي، لكن أقسم بالله وربكم يحررون تحريرا علميا شرعيا دقيقا، وجزاهم الله عنا كل خير. هذه اللجنة بقيت، والله ما كلفوني أن أتكلم، ولكنني بقيت أراقب برنامجهم سنة كاملة تقريبا، وقد سررت جدا لما رأيت هذه الدقة، فيجتمع ثلة من أهل العلم والاختصاص ومن أهل الفلك، والأهل الفلك المؤمنين الصادقين اللي ما بيؤمنوا بالأبراج، عطي بالك اللي مضوع شبابنا مضوع نسائنا، لا لا لا، يؤمنون بالخالق خالق الأكوان، ويربطون ذلك بحكم الشرع. فإذا أثبت بلدنا الشهر نصوم كما أثبت، وإذا لم يثبت فالقضية دقيقة للغاية. فلا يفتحن أحدكم على نفسه وغيره باب اللغط، حتى إذا ما سمع في جهة ما صام صام، فإذا اختلف الأمر ويوم عيدهم هناك أفطروا وما زلنا صائمين يفطر، ما بتزبط. الناس عندك رمضان وانت هون وراية لهنيك عبر قناة فضائية تعمل عيد، ما بتزبط. وتسألني لها فصحة فقهية بشكل واسع، فلا تتعب حال، وسلم لمن حملوا أمانة صيامك، هن مسؤولين بين يدي الله، وانتهت المسألة. ولا تفتح باب اللغط والصخب بما لا طائل منه، وتفتح باب فتنة، ولا يجوز إيقاظ الفتنة كما تعلمون. بارك الله بالجميع، وجعلنا أهلا لاستقبال الضيف خالق الجميع سبحانه وتعالى، وجعلنا أهلا لعطائه وإمداداته والعتق من النار، وإياك أن تجعل من نفسك رجلا مطرودا كما ورد، بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إذا لم يغفر له فمتى، فرصة فاغتنمها. بارك الله بك، بل فرصة جاءتك فاغتنمها. بارك الله بك واجعلك أهلا للتلقي. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.